إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. استجيبوا لربكم هو عنوان حديثنا في هذه الأمسية. ضيف النافذة صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الملك خالد. فأهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخنا الكريم، الحديث مع فضيلتكم في مفردتين من آية كريمة، وهو قول الله عز وجل استجيبوا لربكم. صاحب الفضيلة، ما المقصود بالاستجابة في هذه الآية وما أهميتها؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففرصة طيبة نشارككم في هذا البرنامج، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله أن يبارك فيه وفيكم وفي القناة، وأن ينفع بنا وبكم. استجيبوا لربكم، قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وتكرر الأمر بالاستجابة في القرآن الكريم. والمقصود بالاستجابة من الفعل أجاب، وأصلها من جوب، والجوب هو القطع، ومنه سمي الجواب جوابا لأنه يقطع السؤال. والاستجابة لله تعالى أو الاستجابة عموما هو أن يستجيب العبد أو المأمور للأمر بحيث يقطع المطلوب منه، فما طلب منه فإنه يقوم به فينتهي المطلوب. والمقصود بالاستجابة لله هو قريب جدا من معنى عبادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد خلق للطاعة والاستجابة. فالاستجابة لله سبحانه وتعالى هي تلقي أوامره بالامتثال ونواهيه بالانتهاء، بحيث لا يأمرنا الله بشيء ولا ينهانا عن شيء إلا ونستجيب له جل وعلا، فنكون مستجيبين لله. هذا باختصار معنى الاستجابة التي أمر الله تعالى بها في كتابه. جميل. وأما من حيث الأهمية التي صحيح. سألت عنها، فالأهمية باختصار أيضا إذا ربطناها بالعبادة، فإنما تتحقق العبودية لله التي خلقنا الله عز وجل لها بالاستجابة، فلن تكون عبدا لله على الحقيقة إلا إذا استجبت لأوامره ونواهيه، وإلا فأنت لم تحقق العبودية. فأهم وجه من وجوه أهمية الاستجابة هي أن من حقق الاستجابة وقام بها على الوجه الأكمل حقق المقصود الذي خلقه الله تعالى له، وهو أن يعبد الله تعالى في هذه الحياة، لأن هذه هي المهمة التي خلق لأجلها. وإذا كان كذلك فإنه سيترتب على تحقيق العبودية بالاستجابة لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه السعادة في الدنيا والآخرة. فمن استجاب لله تعالى فإنه يعيش حياة طيبة في الدنيا، ويكون جزاؤه في الآخرة جنات النعيم بإذن الله تعالى.
جميل. صاحب الفضيلة، بعد أن بينتم معنى الاستجابة، أهمية الاستجابة، ما هي صفات الاستجابة الكاملة؟ كيف يمكن أن تكون الاستجابة استجابة توصف بأنها استجابة كاملة لأوامر الله عز وجل؟
نعم، وهذا هو يعني من أهم القضايا التي ينبغي أن نعتني بها في تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى والتي أمرنا بها. وذلك أن العباد يتفاوتون في تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى، يتفاوتون. فمنهم من يستجيب الاستجابة التي يريدها الله، ومنهم من يستجيب استجابة يعني تخل بها أشياء، قد يستجيب بما يتفق مع ما يريد، وقد يخل وقد يجهل أشياء فلا يستجيب. فمن هنا جاء الحديث عن صفات الاستجابة أو عن الشروط التي لا بد من توافرها في الاستجابة لله حتى تكون على وفق مراد الله تعالى وحتى تكون استجابة كاملة. أول أمر في الاستجابة هو أن تكون هذه الاستجابة خالصة لله. أنا لماذا أستجيب لله؟ تقربا إليه وابتغاء ما عنده جل وعلا، وهذا من أهم الأشياء، وإلا فإن الاستجابة لن تكون نافعة ولن يقبلها الله تعالى، وهذا من أهم الأشياء. ولذلك جاء في القرآن الكريم كثرة الأدلة على أن العبد لابد يكون مخلصا لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. استجيبوا لله، استجيبوا لله. وهذه مسألة في غاية الأهمية، نحتاج إلى أن نتذكرها دائما نحن، وأن نذكر بها الناس. أيها الناس، إذا أردتم أن تحققوا عبودية الله والاستجابة له، فلا بد أن تكون الاستجابة له وحده وابتغاء ما عنده، كما هو حال الأبرار الذين قال الله عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو المقصود، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والآيات كثيرة في موضوع الإخلاص وهو معلوم، لكنه لا بد أن يذكر به وأن نتعاهد أنفسنا فيه. فهذه هي الصفة الأولى، أن تكون استجابة خالصة لله، لا يبتغي العبد بها ثناء ولا حظا من حظوظ الدنيا، وإن أتت هذه الأمور تبعا فليست هي الهم، وإنما الهم هو ما عند الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده في الدار الآخرة. الصفة الثانية، وهاتان الصفتان هما يعني أهم الصفات التي لا بد منها، لأنها لا تقبل الاستجابة إلا بها، أن تكون صوابا على منهج الله، خالصة لله وصوابا على منهج الله، ويسميها بعضهم بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن تعبد الله وفق ما شرع، وهو في التعبير القرآني الإحسان. وقد جمع الله هذين الأمرين: بلى من أسلم وجهه لله
وهو محسن،
وهو محسن لابد من الإحسان. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. والآية الجامعة لهذا الأمر أن يتحقق هذان الشرطان مع أصل الإيمان، قاله تعالى في ذكر الله تعالى في قوله: ومن أراد الآخرة، هذا هو الإخلاص، وسعى لها سعيها الإحسان والإصابة، وهو مؤمن تحقق الأصل، فأولئك كان سعيهم مشكورة. فالاستجابة تكون مشكورة ومقبولة بهذين الوصفين، ولا بد من هذين الوصفين في كل عمل، ولا يقبلان إلا به. هذان أمران. بقي ثلاث صفات متممات للاستجابة الكاملة وهي مهمة. الثالث من صفات الاستجابة أن تكون استجابة شاملة كاملة، بمعنى أن تنظر إلى أوامر الله فتمتثلها، وإلى نواهيه فتنتهي عنها، دون أن تختار ما يوافق هواك أو ما يناسبك أنت. لا، العبد لله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة.
كافة، ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ يعني ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، على القول الأقوى في معنى الآية، تمسكوا بجميع شرائع الإسلام ولا تتركوا منه شيئا، كحال الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أثنى الله على إبراهيم عليه السلام بأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتى بهن كاملة، وإبراهيم الذي وفى. وهذا في غاية الأهمية. وقد ذم الله اليهود بأنهم كانوا يأخذون بعض ما يأمرهم الله به فيستجيبون له، ويتركون أشياء أخرى لا يريدونها، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فمسألة تقسيم أوامر الله ونواهيه كما يفعل بعض الناس، يقول: هذه والله الصلاة بصلي، لكن الأمر المعروف أنه عنك صعب،
محرج
محرج، وتحرج نفسك، وأيضا أزكي، نعم بأزكي، والزكاة فرض وركن، لكن أترك الربا كيف يعني، خاصة إذا هو مشتغل بالمال أو عنده تعاملات كبيرة
والناس كلها كذا بالطريقة هذه،
يعني سأخسر أموال كثيرة، بعدين أنا بطهرها، ويفعل فيفعلون أشياء تدل على أن المسألة أحيانا انتقلت من طاعة الله والاستجابة لأمره إلى طاعة الهوى واتباعه، وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس. فأحيانا هذا الأمر وهذا التقسيم، هذا المبني على الهوى أو على الاختيار، قد يجعل الإنسان في الأخير حتى الأوامر التي يمتثل لها ابتداء يقصر فيها، لأن التساهل في بعض القضايا يمتد إلى أن يؤثر في الواجبات الكبرى والأعمال الصالحة التي كان هو يفعلها، لكنه يعني سيتركها أو سيخل بها عقوبة الله على أنه لم يأخذ دين الله كاملا. فنحن عبيد لله، ومقتوى العبودية هو هذا. وأنت في في في, 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 في الأنظمة البشرية لو كان هناك أي عقد بينك وبين أحد فله شروط كاملة، لا يقبل بحال من الأحوال أن يأتي يقول هذه أقبلها وهذه لا ما تناسبني، ما تجي أداوم نعم سأحضر لكن من الساعة 8 ما تناسبني، هذا سينقتل الإنسان، فكيف بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا وصف في غاية الأهمية، الاستجابة الكاملة والشاملة.
إذن الأولى صاحب الفضيلة كانت
الإخلاص لله، الإخلاص. أن تكون استجابة خالصة لله،
والثانية أن تكون متابعة لأمر الله
وصوابا على منهج الله ومتصفة بالإحسان والإتقان، وهذا هو الاستعمال القرآني. الثالثة أن تكون كاملة. الرابعة
جميل
أن تكون، وهذه مسألة مهمة مستمرة، أنت خلقت في هذه الحياة تقوم بمهمة إلى أن يتوفاك الله، فإذا أردت أن تحقق الاستجابة الكاملة فاستمر ولا تنقطع، واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا
تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا هذا ليس نهيا عن الموت، ما أحد الموت بيد الله، لكن معنى الآية ابقوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه. وهذه وصية يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد، قال قبلها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه مسألة مهمة جدا، كم من شخص استجاب لله وما منا إلا ويرغب، لكنه لما استطال الطريق وكثرت الابتلاءات أو فتر فبدأ يتخلص من العبودية، يعني باختصار لم يثبت. كثير من الناس يدخل الطريق ويستمر ويبدأ يستجيب لله، لكن سرعان ما تضعف نفسه، تقل عزيمته، تأتيه الشواغل والقواطع فيعرض عن الاستجابة وينقطع عنها، وهذا حال كثير من الناس مع الأسف، ما أكثر الذين يبدؤون وما أقل الذين يصلون. ومن هنا كان من أهم معالم المنهج النبوي في العمل، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فإذا عملت شيء فاثبت عليه يعني ولو قللت، المهم أن تعود نفسك على فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الصحابة، فتعويد النفس على الاستمرار هذا في غاية الأهمية. أما أن يعمل العبد عملا بعد مدة ترك أخل، هذا يخل بالاستجابة، وهذا أمر في غاية الأهمية حتى يبقى الإنسان إلى أن يلقى الله وهو على العهد، لم يقصر ولم يتخلف ولم يتقهقر.
جميل. نعم. إذن بقيت الخامسة
الأخيرة.
نعم.
الخامسة وما أدراك ما الخامسة؟ الخامسة أن تكون استجابة عاجلة.
يا الله.
لا تتأخر، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. متى يأتي هذا اليوم؟
ما أحد يعرف،
يعني استجب الآن، لأن هذا اليوم الذي لا مرد له من الله قد يأتيك في المساء، استجب الآن.
المقصود باليوم صاحب الفضيلة هو الموت أم يوم القيامة؟
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم القيامة، ويوم القيامة اسم لما يكون من الموت فما بعده، فبدايته الموت وما بعده كله هذا.
ومن مات فقد قامت قيامته.
نعم. ولذلك هذا الأمر كثير منا يتساهل فيه، يقول سأستجيب لكن لا أزال في أول عمري، سأستجيب لكن بعد ما أتزوج، سأستجيب لكن بعد ما أحج حتى يكفر الحج. طيب من يضمن لك هذا؟ من يضمن لك هذا؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا عن ابن عقيل أمرا في غاية الأهمية والتخويف، يفزع حقيقة أهل العقول. يقول آفتان من عوفي منهما فقد سلم.
يا الله.
الآفة الأولى رد الحق إذا تبين.
يا
إذا سلمت رد الحق إذا تبين، إذا تبين لك الحق لا تتأخر. والآفة الثانية التكاسل عن الطاعة إذا حان أوانها. وكلا الأمرين مراد في القرآن، وكل مرة يرد بلفظ واحد. أما الأمر الأول رد الحق إذا تبين، فيقول الله تعالى عن الكفار والذين لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني في الضلال والانحراف والغي. ليش؟ كما لم يؤمنوا به
أول مرة.
أول مرة، هذه حط تحت أول مرة ألف سطر.
يعني كأنهم صاحب الفضيلة آمنوا مرة ثم تركوا،
يعني لا ما استجابوا أول مرة.
أها.
يعني جاءهم الحق، واضح الحق، ودعوا إلى الحق، قالوا ننظر فيه، ردوه، لا يتفق مع ما كنا عليه، فيوشك أن يحال بينك وبينه.
الله.
والآية الأخرى استجيبوا لربكم من قبل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء
وقلبه.
الآن قد يمكن أن تستجيب، لكن بكرة يمكن قلبك يحال بينك وبينه،
يا الله
ما تستطيع.
الله.
الأمر الآخر التكاسل عن الطاعة إذا حان أوانها، دعيت إلى إنفاق، إلى عمل صالح، إلى مشاركة في شيء يقرب إلى الله، وأنت جاهز وقادر ومستعد، فقلت لا بعدين ليس ضروريا، فماذا يحصل؟ قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا،
يا الله،
ولن تقاتلوا معي عدوا،
يا الله،
ليش؟
إنكم رضيتم
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالق.
أعوذ بالله.
شوف الحرمان هذا. لذلك الإنسان أحيانا يستغرب، كان نشيطا وكانت تتاح له أبواب الخير فيتكاسل، بعدين هو يبغى يريد يخذل، يحرم، يطرد، لست أهلا لهذا. ألم يتيسر لك أن تفعل وكان الدين بحاجة إليك، أنت الذي تحتاج، لكن نصرة الدين في ذاك الوقت كنت مهما فيها، دعيت إلى إنفاق والناس بحاجة، تقول بعدين وأخر. وهل ضاع أكثر الناس إلا من بعدين هذا؟
يا الله.
وهل أهلك الناس
إلا سوف
هذه التي من أعظم جنود إبليس؟ فمن أهم صفات الاستجابة الحقيقية أن تبادر، وسارعوا فاستبقوا، ترى ما تدري هل تعيش إلى المساء ولا،
يا الله،
ترى الفرصة هذه جاءتك الآن فاحمد الله، لأنها والله قد لا تأتي، والإنسان سيقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي،
يا الله،
يا ليتني عندما أتيحت لي فرصة. فالاستجابة أن تكون عاجلة، والعاجلة الآن، ما في شيء اسمه بكرة، بكرة ما فيه، لأنك أنت أصلا وقتك عمرك هو ساعتك الآن، فإن لم تفعل فيها ما يراد منك وما دعيت إليه فاعلم بأنك قد تخذل أو يحال بينك وبين هذا، والإنسان ما يدري كم من فرصة. إذا كان أصحاب الدنيا يتحسرون ويعضون الأصابع على فوات بعض الفرص، فكيف بأصحاب الآخرة؟
يا الله.
فالصفة الخامسة من صفات الاستجابة الكاملة هي أن تكون عاجلة لا تتأخر، ويدل عليها قول الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فهذه من أهم القضايا التي ينبغي أن تراعى في الاستجابة.
جزاكم الله خير صاحب الفضيلة وكتب أجركم. الحديث حقيقة بقدر ما هو ماتع، بقدر ما هو يعني مخيف، والله عز وجل إن كتب للإنسان عمرا فهذا كرم من الله عز وجل، وبقي على الإنسان أن يستجيب على الفور ولا يسوف، فالموت قد يخترم هذه الحياة في أي لحظة، والله المستعان.
والعوارض أيضا، المرض أحيانا، والمحال بينه وبين، يفقد عقله، يحصل له شيء، ما يدري الإنسان ماذا يعرض له.
نعم. غالبا أهل الدنيا صاحب الفضيلة يعني يهتبرون الفرص ولا يؤخرون، إذا كانت هناك فرصة مثلا لشراء سلعة مثلا رخيصة مثلا، أو قد يكون عليها طلب، نادرا أن تجد شخص يقول مثلا غدا أو بعد غد، إنما يهتبلها، وربما إذا ما كان عنده المال يستلف من هنا أو هناك. لكن يعني كثير منا والله المستعان إذا كانت القضية في أمور الدين تأتي سوف، وتأتي ليس وقته الآن، وتأتي الله
في غيري وفي
الله المستعان.
الشيطان لا شك حريص.
لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب الفضيلة، هل للاستجابة هذه موانع وصوارف تصرف عنها؟
نعم، لا شك أن العبد المؤمن المسلم بالذات يعرف أن الإسلام هو الاستسلام لله، وأن العبودية التي خلق لأجلها وهو يقر بها هي أن تستجيب وأن تعبد الله. لكن لماذا لا يستجيب الناس؟ ليش؟ أو كثير منهم ليش؟ ما السبب؟ فالقرآن أجاب، هناك عدة أسباب، من ضمن الأسباب وهذا من أخطر الأسباب وقد نص عليه في القرآن متعلقة بالاستجابة، اتباع الهوى. الهوى هذا قاتل، ومن أطاع هوى، يعني أهواء نفسك، رغباتك، شهواتك، تريد أن تعطي نفسك مجالا في الاستمتاع بالحياة، الهوى يجمعه هذه الكلمة العجيبة، الهوى، والهوى يهوي بصاحبه في الدركات السفلى. قال الله تعالى مبينا لموقف المدعوين من دعوة الرسل قال فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
يا الله.
نعم، هذا هو الغالب على الناس، تدعوه إلى شيء لكن خاصة عندما يتعارض مع رغباته مع شهواته، فوالله ودي أنا أريد أن أستجيب لكن يعني داعي الهوى هذا الذي الداخلي هذا. وهل جاءت الشرائع وهل جاءت الرسل إلا بتحذير الإنسان من داعية الهوى؟ ولذلك قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فأنت في جهاد دائم فإن الجنة هي المأوى. فهذا هو السبب الأول وهو من أخطر الأسباب، أسباب عدم الإجابة. من أسباب عدم الاستجابة اتباع العادات والأباء وما كان عليه الناس ذكرها الله عز وجل فيه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه أباءنا بل نتبعوا ما ألفينا عليه أباءنا. مخالفة العادات ترى شاقة صعبة لا يستطيعها إلا إنسان تجرد من 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 الضغوط وعرف أن الله عز وجل هو الرب المستحق للطاعة. كثير من الناس يدعون لك كيف تخالف الآباء، كيف تخالف ما كان عليه الناس، وهذا في العقائد بالذات وكثير من الأمور. الناس في العوائد هذه أحيانا حتى هو يوقن بأن هذا الشيء خطأ بس لا يتركه لأن كيف أخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، وهذه ذكرت في القرآن. وكان المشركون يعني في اتباع الآباء تسبه آباءنا ما كان عليه الآباء والأجداد، هذه من أخطر الأشياء. من موانع الاستجابة، من موانع الاستجابة اللهم صل على محمد الحسد. أحيانا يكون الذي يدعوك تحسده، تمكن صار عنده أشياء، ولذلك الله عز وجل قال ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد هذا خطير، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتجرد من الحسد. ومن موانع الاستجابة، من موانع الاستجابة وهذا أمر أيضا خطير وكثير من الناس ما ينتبه له، من موانع الاستجابة الكبر.
أعوذ بالله.
الكبر والعياذ بالله. الكبر هذا بعض الناس يقول أنا ماني متكبر، لكن يكفي أن تعلم بأن ردك للحق كبر.
أعوذ بالله.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل فأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع. هو يستطيع بس يعني نوع من أنواع إيش الفرق يعني مثل ما يقول لا أستطيع، فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر.
أعوذ بالله.
نسأل الله السلامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في الحديث قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فرد الحق كبر. فبعض الناس يتكبر ما يريد يعني، خاصة إذا كان الداعي أقل منه أحيانا أو يراه دونه فيتكبر عن الحق والعياذ بالله فيهلك. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأخيرا من أسباب عدم الاستجابة ضعف الإيمان. الإيمان ضعيف، لأن الإيمان القوي هو الذي يدفع صاحبه للامتثال والاستجابة والطاعة الفورية. فإذا جاءتك أوامر الله ثم تكاسلت عنها فاعرف أن مستوى الإيمان عندك قليل جدا، فتدارك نفسك. ولذلك يخاطب الله أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، لأن مقتضى الإيمان يدعو إلى ذلك. فمن كان ضعيف الاستجابة قليل الاستجابة فليتفقد إيمانه وليكثر من ذكر الله وليجتهد في فعل الطاعات التي تزيد الإيمان حتى يبادر الاستجابة. فهذه خمس أسباب لعلها من أهم الأسباب التي تمنع الإنسان من الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير صاحب الفضيلة وكتب الله أجركم. حقيقة ودي أستثمر وجود فضيلتكم وأنتم متخصصون في هذه القضايا يعني القرآن وتفسيره، بوصية للسادة المشاهدين تنتقي لنا يعني أفضل تطبيقين للقرآن الكريم من وجهة نظركم وأفضل كتابين في التفسير لغير المتخصصين. يعني المتخصصين يعرفون طريقهم ما شاء الله، لكن نتكلم عننا نحن غير المتخصصين مثلا بماذا توصون؟
نعم، أما التطبيقات طبعا ما هي دعاية ولا شيء يعني، لكن تجربة شخصية من التطبيقات التي تعتبر تطبيقات نافعة، تطبيق اسمه تدارس. تدارس إيش فكرته؟ قرآن وفيه تفاسير وفيه وقفات كتبها أهل العلم والمتدبرون حول الآيات. وأن تقرأ الآية مثلا تقرأ الحمد لله رب العالمين، تضغط على الحمد لله رب العالمين يجيك وقفات مع الآية، تقرأ هذه الوقفات. الوقفات هذه مكتوبة ووقفات مسجلة مختارة من مقاطع كثيرة،
ما شاء الله.
فيختارون أجمل ما قيل حول الآية فيعطونك يعني
فقط وقفات صاحب الفضيلة أو تفسير،
أو فيها تفسير وفيها أيضا مجال أنك تكتب أنت إذا أردت تعليق أو تدبر سمعتها وكذا.
وهذا موجود كتطبيق؟
إيه تدارس موجود تطبيق في الظاهر في كل أنواع الأجهزة.
جميل.
من التطبيقات المهمة كذلك يعني من حيث السهولة ووجود أهم التفاسير التي يحتاجها الناس، مثلا تطبيق آية، تطبيق آية أو مصحف آية الذي قام عليه مركز تفسير، أولا يعني جودة عالية تقنية واشتمل على أهم التفاسير المختصر والميسر والسعدي وابن كثير وابن جزي،
ما شاء الله.
وأيضا التعامل معه سهل جدا ومتاح وفيه خدمات جيدة، فهذان تطبيقان لعلهما مناسبان. أما من حيث التفاسير، فالتفاسير طبعا نصيحتي دائما لمن يسأل عن التفاسير أن يسأل إذا كان مرتبطا بشيخ أو عالم أو يعرفه، أن يسأل من يعرفه لأجل أن يحدد له ما يناسب مستوى. لكن هناك تفاسير تصلح للجميع أصلا، كتبت لأجل أن يقرأها عموم الناس، فمنها التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد، هو تفسير جيد ومأمون وعليه يعني تنبيهات جيدة خاصة في الآيات التي قد يقع فيها إشكال من ناحية العقيدة، وكذلك المختصر في التفسير القائم عليه مركز تفسير وهو مركز متخصص وشارك في إعداده مجموعة من المتخصصين. وإن أراد من الكتب المتقدمة فليقرأ إذا كان قادرا إما تفسير البغوي أو مختصره أو تفسير ابن كثير أو أحد مختصراته المناسبة، فهذه التفاسير مما تعين. وإن كان من وصية أخيرة فهي تتعلق بالقرآن الكريم وبموضوعنا، عندما نقرأ القرآن لابد أن نتفاعل معه، بحيث أن نقرأ لنستجيب، أن نقرأ لنتأثر، فإذا كان خبرا صدقناه فازداد إيماننا، وإذا كان أمرا أو نهيا اجتهدنا في القيام به قدر الاستطاعة. لو دعيت إلى الإنفاق بس أخرج ريال، ولو تنادي أحد أبنائك تعطيه إنفاق على الأهل، المهم أن تتفاعل مع القرآن لتحقق الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
جزاكم الله خير صاحب
الفضيلة،
كتب الله لكم الأجر،
بارك الله فيكم، شكر الله لكم.
كان معنا في هذه الأمسية الجميلة صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الملك خالد، وحديث ماتع حول قول الله عز وجل استجيبوا لربكم. فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، كونوا بالقرب.